الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فالحمد لله سبحانه الذي امر بالعدل والاحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان. الحمد لله الذي هدى اولياءه للقيام بما امر وترك ما نهى عنه وزجر. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والتوفيق للسنة، ونصلي ونسلم ونبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعلن التوحيد وأظهره وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى أظهر الله تعالى دينه على سائر الأديان. أما بعد، فهذه دروس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضله وأهميته وبعض قواعده وضوابطه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الانتفاع بها والامتثال لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها. ويطيب لي أن أذكر في بداية هذا الدرس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه معاوية ابن أبي سفيان، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية قال: وهم بالشام. والحديث رواه مسلم، ورواه أيضا من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال هذا الأمر، أو قال: على هذا الأمر عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، أي لا تزال أبدا حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي الدجال كما في بعض الروايات. فهناك خلاصة من هذه الأمة وطائفة لا تزال على الحال الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، والطائفة هي الجماعة وهي العصابة كما في الحديث الآخر، وفي رواية أمة وهم الذين قال الله تعالى فيهم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وفي هذه الأحاديث كما قال أهل العلم دليل على ظهور الباطل وكثرته، لأنه إذا لم يكن على الحق إلا طائفة واحدة فالباقون على الضلالة. وقال الله سبحانه في هذا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وسيأتي أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم قائمة له معنيان، الأول أنها موفية، أن هذه الطائفة موفية أي توفي الدين حقا، والمعنى الثاني قائمة يعني ثابتة كما قال عز وجل قائمة على أصولها. وقوله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وهو اتباع ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وقوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين وفي رواية منصورين وهي بمعنى واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم وفي رواية من خالفهم. وفيها ثلاثة أوجه، الأول أن المراد به الأشخاص القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرهم أحد، لا يقدر أحد على ضرهم. والثاني الضرر لا يلحق فعلهم بل يقبل منهم ولا ينقص لهم من وجودهم شيء. والثالث أن يكون المراد لا يضرهم لا يضر عملهم، لا يضر عملهم يعني أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم، فله سبحانه وتعالى الحمد على العناية بهذه الأمة وبهذه الطائفة خاصة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بشارة عظيمة لمن اتصف بهذه الصفة المذكورة وإن كثر أهل الفساد، فإنه يكون مطمئن النفس أبدا منشرح الصدر، لأن الله تعالى ضمن له ألا يضره أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله يعني قيام الساعة، وفي رواية حتى تقاتل آخرهم المسيح الدجال. وقد نص الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما على أن الطائفة المذكورة في هذه الأحاديث هم أهل الحديث يعني أهل السنة المتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بجامعه وفي جامعه يقول عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله. هذا الحديث فيه إشعار بمشابهة طوائف من آخر هذه الأمة لأولها في الخير، لأنك إذا قلت لا أدري هذا خير أم هذا دل على إيش؟ تمام التشابه والتطابق. ففي هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن في آخر أمته أقوام يشابهون أول الأمة، يشابهون سلف الأمة، مع أن الله سبحانه وتعالى صرح بتفضيل الصحابة، ولكن هناك طوائف من هذه الأمة تشابه السلف الأول والصحبة رضي الله عنهم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدرى آخره خير أم أوله، لأنه لعله يكون في آخر الزمان من الأخيار والأبرار ما يلحق بأول الأمة في الفضل والفضيلة من جهة أو من جهة العمل والمجاهدة. وإن لم يدرك فضل الصحبة فإنه يدرك العمل والمجاهدة. ولهذا قال لا يدرى، لا يدرى يعني في الرأي، مجرد الرأي. وهذا فيه حث ليشمر المشمرون في كل جلم إلى الجد وطلب اللحاق بمن شبر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وقد جاء هذا الحديث بألفاظ متقابلة رواها أهل السنن وغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المتأخرين والمتقدمين في هذا الحديث، وجعل فضلا عظيما للمتأخرين، لأن أيامهم أيام الصبر، القبض فيها على الدين كالقبض على الجمر لشدة الأمر. ولا شك أنه إذا اشتد الأمر كثر سراب العامل، كلما تقل الأمر وصار التمسك به صعبا كثر ثواب العامل. وأيضا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وقد جاء في بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهما روايتان: الرواية الأولى أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن دينه ومن هذه، فهؤلاء الغرباء يصلحون الدين ويصلحون الخلق. وكما بدا الاسلام غريبا في بدايته وكان الامر فيه صعبا وكان الناس يعانون شده في حفظ دينهم، فانه سيكون ذلك في اخر الزمان، كما قال في الحديث السابق: المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. ولا شك ان الفساد في الأزمنة المتأخرة كما قال بعض العلماء قد اتسع خرقه وأظلم أفقه بإفشائه وإشهاره ومداهنة بعض الناس في إنكاره، وأطم المصائب وأعظم المعارف وأرذل الخصال وأوضع المراتب أخذ المال السحت على الإقرار عليه وحماية فاعله من أن يتوصل بالإنكار إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي أن من أعظم المصائب التي أصيب بها المسلمون أن بعض الناس يسكت عن إنكار المنكر من أجل مال يقبضه، بل هناك من يحمي فاعل المنكر من أن يتوصل إلى الإنكار عليه، وهذا مما يوهي الدين ويضعف الملة ويقبض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال بعض أهل العلم: ولو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل عمله تعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتن وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وانتشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك الصالح بطالح العباد وإن لم يشعروا به إلى يوم التناد. هذا شيء مما يحصل إذا طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قاله بعض أهل العلم منذ مئات السنين، مع أن ذاك الزمان فيه الجم الغفير من المصلحين والعلماء والوعاظ والفقهاء، فما الظن بهذا الزمان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أيها الإخوة أن نبدأ ببيان بعض القواعد والمشائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من مقدمة تستغرق هذا الدرس والدرس القادم في بيان الآيات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف على فقهها وعلمها ولو على وجه الاختصار، وما تضمنت هذه الآيات من فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان فرضيتهما وذم تاركهما وتأكيد الإثم على من صد عنهما، وذلك في آيات جليلة عظيمة منزلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الأمة، ولا خلاف بين أهل العلم على ذلك، بل عده كثير من أهل العلم الفريضة السادسة بعد فرائض الإسلام الخمس، وإنما حصل الخلاف في هذه الفرضية، هل هي فرض عين على كل مسلم أو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. فقد قال سبحانه وتعالى في هذا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه اللام في قوله تعالى ولتكن منكم أمة هي لام الأمر، هذا الأمر متوجه إلى جميع الأمة ومن تابعهم إلى يوم القيامة، فهو خطاب لعموم الأمة. قال الزجاج رحمه الله ولتكن منكم من هنا لبيان الجنس، فيكون متعلق الأمر أيضا جميع الأمة، يدعون جميع العالم إلى الخير، الكفار إلى الإسلام والعصاة إلى الطاعة، فظاهر هذا يشعر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، فيكون معنى الآية كونوا كلكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني جعل منها هنا بمعنى الجنس لبيان الجنس، كما تقول ليكن منك رجل، فيكون معنى من هنا عاما يشمل جميع الأمة. وقال الجمهور إن من هنا للتبعيد وليست لبيان الجنس، فيكون معنى قوله تعالى ولتكن منكم أمة أي أئمة أو طائفة منتصبة للقيام بأمر الله تعالى في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح إلا لمن عنده علم بالمعروف وعلم بالمنكر، وكيف يمكن أن يدعو الناس إليه أو كيف يحذر الناس من المنكر، لأن الجاهل ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف، وقد يغلط الجاهل فيلين في موضع الغلظة ويشدد ويغلظ في موضع اللين. فإذا يكون معنى الآية ليكن منكم طائفة وأئمة ووعاظ وعلماء يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيكون الفرض هنا فرض كفاية، وهذا هو قول الجمهور كما ذكرنا. وقوله تعالى يدعون إلى الخير عام يدخل فيه جميع الطاعات، التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه، لأن كلمة الخير اسم جامع لأشياء كثيرة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف في اللغة قالوا ما يستحسنه العقل، والمنكر ما يستقبحه العقل وينكره. وفي الشرع أن المعروف كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورضيه، والمنكر كل ما حرمه الله عز وجل ونهى عنه. وأولئك هم المفلحون، جعل الله تعالى الفلاح منوطا بالمتصفين بهذه الخصلة. والفلاح معناه الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن اتصف من الأمة بهذه الصفات دخل في هذا الثناء والمدح لهم من رب العباد سبحانه وتعالى. ومن لم يتصف بذلك فهو مذموم كما سيأتي. ثانيا، قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قيل إن هذه الآية نزلت لما اختصم طائفة من الصحابة ورجلان من اليهود، قال نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعونا إليه، فأنزل الله هذه الآية رادا عليهم بقوله كنتم يا معشر المسلمين خير أمة أخرجت للناس. فهذا خطاب لجميع الأمة بأنهم خير الأمم. وروى الترمذي في جامعه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم، يقول صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول معاوية بن حيدة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة. أنتم يا معشر الإسلام، يا معشر المسلمين تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. خير 70 أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد كنتم خير أمة للناس على الشرائط المذكورة، على ما ذكر الله عز وجل في الآية من الشروط، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فعلى هذا يكون معنى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وها هنا لطيفة في الآية، لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ذكر الإيمان؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وذلك من باب التأكيد على المؤمنين كما يقول أهل التفسير. الله تعالى أراد أن يؤكد ويفخم
من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك بدأ به قبل ذكر الإيمان. وقال أيضا أهل العلم، وهذا من باب التنبيه على أنه لا يتم إيمان المؤمنين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني اعلم يا عبد الله أن إيمانك لا يتم حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقال بعض أهل العلم، قدم الله عز وجل في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم، وإنما اختصت الآية هذه الأمة بكونها أقوى الأمم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. يقول أبو هريرة: أنتم يا معشر المسلمين خير الناس للناس، تأتون للناس بالسلاسل حتى يدخلوا الإسلام. يشير رضي الله عنه إلى الأشرى الذين يحاربون الإسلام أو يحاربون دين الإسلام، فيقعون أشرى فيقبض عليهم ويؤتى بهم إلى دار الإسلام بالسلاسل، فإذا رأى الأشرى حال المسلمين وعرفوا شيئا من دينه من دينهم ومن أخلاقهم أحبوا الإسلام وأحبوا الدين فدخلوا في دين الله، فجيء بهم بالسلاسل كي يدخلوا الإسلام فيدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. وفي هذا نفع عظيم للناس أجمعين. وروى البخاري حديث أبي هريرة هذا مرفوعا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وهذا كما ذكرنا معناه أنه يقبض عليهم أسارى ثم يؤتى بهم إلى دار الإسلام فيدخلون في الإسلام فيدخلون الجنة. فالمدح لهذه الأمة ما قاموا بهذا الواجب واتصفوا به، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا تركوا الأمر بالمعروف وتواطؤوا على فعل المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم والعياذ بالله تعالى. الآية السابقة قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذه الآية يقول الله تعالى في أولها: ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب مستوين، بل منهم من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ممن أدرك شريعة الإسلام، أو ممن كان مستقيما على دينه قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أهل الكتاب أمة قائمة، ومعنى قائمة يعني مستقيمة عادلة. وقال ابن عباس: قائمة مهتدية، قائمة بأمر الله، لم يضيعوه ولم يتركوه. يتلون آيات الله آناء الليل. وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب بأنها تالية لكتاب الله تعالى آناء الليل، يعني ساعات الليل في التهجد وغيره، وهم يسجدون يعني يصلون ويخضعون ويخشعون آناء الليل والنهار، يؤمنون بالله واليوم الآخر بكل ما يجب عليهم الإيمان به، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال أهل التفسير يأمرون بالمعروف يعني بالتوحيد، وينهون عن المنكر يعني عن الشرك، ويسارعون في الخيرات أي يبادرون إليها خوفا من فواتها أو خوفا من أن يبارثهم الموت. قال عز وجل مادحا لهم وأولئك من الصالحين. الموصوفون بهذه الأوصاف الستة في الآية هم من الذين صلحت أعمالهم عند الله عز وجل وارتفعت منازلهم. فثبت بهذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفعال الصالحين وخصال عباد الله المتقين، والذي ينجو هذه الفريضة يخرج عن الموصوفين بهذا الفضل في هذه الآية الكريمة. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية العظيمة هي الآية الرابعة التي نذكرها اليوم في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنويه بشأنه في كتاب الله. قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هو السر بين اثنين، فقل ناجيت فلانا مناجاة، وهي المشاورة. يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير ممن يتناجى ويتكلم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ففي نجواه خير، ففي نجواه خير. والمعروف كما قلنا كل ما حسنه الشرع وأمر به وحث عليه، سواء كان واجبا أو مستحبا مندوبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وقال عز وجل واعدا هؤلاء ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما. موعود كريم من رب عظيم سبحانه وتعالى. الآية الخامسة في هذا الباب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا، وهذا أمر منه سبحانه وتعالى، أمر للمؤمنين كونوا قوامين، وهذا يشير بالمبالغة يعني ليتكرر منكم القيام بهذا الأمر، ما هو مرة واحدة وإنما هو أمر متكرر كونوا قوامين بالقسط، بالقسط وهو العدل. فلا بد أن تكونوا دائما قائمين بالعدل والقسط والإنصاف، وأن لا تأخذكم في ذلك لومة لائم ولا يصرفكم عنه صائف شهداء لله. يعني إذا شهدتم فاشهدوا لله تبارك وتعالى ولوجهه ولمرضاته وطلبا لثوابه حتى تكون شهادتكم صحيحة عادلة ولو على أنفسكم. يعني اشهد بالحق ولو على نفسك ولو عادت هذه الشهادة بالضرر عليك فإن الله تبارك وتعالى يأمرك بها أن تكون شاهدا بالحق قائما بالعدل ولو على نفسك ولو على الوالدين والأقربين. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى الوالدين والأقربين؟ لأنهما مظنة المودة والمحبة والمحاباة أو مظنة التعصب، أن الإنسان يتعصب لوالديه أو يتعصب لأقربائه. يعني عليك بأداء الشهادة ولو كانت على والديك وأقربائك فلا تراعيهم فيها بل اشهد بالحق، وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق حاكم على الجميع. وهذه الآية كما تسمعون صريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان على الوالدين والأقربين، ولو كان هذا الواجب منصرفا إلى الوالدين والأقربين بأن يقول الحق ولو على نفسه ولو على والديه وأقربائه. ولما كان الحق مطلوبا في كل وقت وحين سأل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب أو في الغضب والرضا. وهذه صفة المؤمن أنه يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مغيرا للشهادة أو للأمر محاذيا لأقربائه أو لوالديه. في سورة المائدة يقول الله تعالى بنشبه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يعني كونوا قوامين بالعدل لله سبحانه وتعالى. لماذا تتكلم بالعدل؟ تريد شيئا من الدنيا أو تريد طاعة الله عز وجل وثوابه ومرضاته؟ يعني كن قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طالبا لرضا الله سبحانه وتعالى. هذا تنبيه على الإخلاص في هذه الفريضة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لماذا؟ لله. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيه، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. لا تحملكم الضرائم ولا يحملكم التعصب ولا تحملكم المحبة أو المحاباة على ترك العدل والوقوع في مرتع الظلم، فإن مرتع الظلم وخيم. الآية السادسة يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الردة والعياذ بالله والابتداء هو الرجوع عن الدين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن قدرته العظيمة، وأنه يستبدل من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته من هو خير منه، من هو خير منه، كما قال عز وجل: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله عز وجل يقول: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما صفة هؤلاء الذين يأتي الله عز وجل بهم مستبدلا من سبقهم؟ أخبر عز وجل أولا أنه سيأتي بقوم يحبهم، وهذا هو الأمر العظيم والمطلوب الجليل لعباد الله الصالحين، أنهم يريدون محبة الله عز وجل. وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك المولى جل في علاه، هذا أعظم، هذا هو المطلوب. فالله تعالى يخبر عن محبته لهؤلاء، من هم؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، بمعنى أنهم يوالون أولياء الله ويعادون أعداءه. فهذا من صفات المؤمنين التواضع مع الإخلاص، وأما على الأعداء فالتعزب والقوة. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا من صوابتهم في دينهم، أنهم يجاهدون في سبيل الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر بما يتيسر لهم، كما جاء في الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فهم لا يبالون بلومة اللائم متى شرعوا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أمضوا، ولا يمنعهم من ذلك اعتراض معترف ولا قول قائل. وهذان الوصفان كما قال أهل العلم نتيجة الأوصاف السابقة، وهي يحبهم ويحبونه، لأن من أحب الله عز وجل لا يخشى من سواه، ولا يلاحظون في ذلك صحبة قريب أو حميم، ولا يركنون إلى كلام إنسان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الأوصاف التي تحلى بها هؤلاء المؤمنون هي من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، والله واسع الإفضال وواسع الإحسان، عليم بمن يستحق ذلك من عباده ممن لا يستحقه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر الشيخ محمد الحوي على ما قدم، نسأل الله من عباده ويجزاه خدماته، وكما نشكره على قبول دعوتنا ونشكره على حسن الاستماع. ونذكر إخواننا في المحاضرة هذه تكون كل يوم اثنين إن شاء الله بعد المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.